الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا. والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز لأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وعيد مرة أخرى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز للأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. عناصر هذه الفقرة: أولا، بداية الكلام على الأصل الثالث، بداية الكلام على الأصل الثالث. ثانيا، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، عمره صلى الله عليه وسلم، عمره صلى الله عليه وسلم. رابعا، الفرق بين النبوة والرسالة، الفرق بين النبوة والرسالة. خامسا، هجرته صلى الله عليه وسلم، هجرته صلى الله عليه وسلم. سادسا، وظيفته صلى الله عليه وسلم، وظيفته صلى الله عليه وسلم. سابعا وأخيرا، دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة، دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة. نعم.
The third fundamental principle, knowledge of your Prophet Muhammad, verse and peace of Allah be upon him, is Muhammad, the son of Abdullah, the son of Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashim was from the tribe of Quraysh, and Quraysh was from the Arabs. And the Arabs are from the offspring of the Prophet Ismail, the son of the Prophet Ibrahim. May Allah send the best of His peace and blessings on him and on our Prophet Muhammad, first and peace of Allah upon him. He lived for 63 years, 40 of which he was premier to the prophethood, and 23 of which he spent as a prophet, messenger. He became a prophet due to Allah's seeking read, Surah Taqwa, and a messenger due to Allah's seeking over wrapped in garments, Surah Al-Mudathir. His homeland was Mecca, and he later migrated to Medina. Allah sent him to warn against shirk, monotheism, and to call to Tawheed, beyond monotheism. The proof of this is Allah saying, O you wrapped in garments, rise and roll, and magnify your Lord, and purify your garments, and abandon al-mujiz, idols, and do not give away something in order for that Lord, and be patient for the sake of your Lord. The meaning of Allah saying, rise and roll, is warned against shirk and call to Tawheed. And magnify your Lord means glorify Him by the way of Tawheed. And beautify your garments means cleanse your actions from shirk and abandon awujuz. Awujuz means statutes. And abandon means leave them and free yourself from them and those who worship them. He remained doing this for 10 years, calling the people to Tawheed. And after 10 years, he was ascended up to heaven, where the five day prayers were made obligatory on him. So he prayed in Mecca for 3 years, and thereafter he was ordered to make the Hijra, migration to Medina. Of this context, first, is talking about the third fundamental principle, knowing your Prophet Muhammad. And second, the eternity of the Prophet Muhammad, first and peace of Allah upon him, and his offspring. The third is the Prophet's age. The fourth is the difference between your Prophet and Risala, being a prophet and being a messenger. And third, the prophet's migration to Medina. And the prophet's job. And finally, the prophet's calling to Tawheed in Mecca.
تذكرت الهجرة والوظيفة والدعوة مش كده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc on continue la lecture du livre de l'imam al-Mujaddid محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الأصول الثلاثة للخفص الفضلات لقد نتيكم الوزير فضمه c'est connaître notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son nom est Mohammed, fils de Abdillah, fils de Abu Muttalib, fils de Hashim. Hashim est issu de la tribu des Quraysh, qui est une tribu arabe. Les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils d'Ibrahim. Al-Khalil, c'est-à-dire, si on traduit Al-Khalil, l'allié privilégié d'Allah. En général, c'est comme ça qu'on traduit. Qu'Allah le couvre, lui et notre prophète, des meilleurs éloges et les saluts. Donc, on revient. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vécu 63 ans, dont 40 avant de devenir prophète, et 23 en tant que prophète et messager. Il fut investi de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation du verset Iqra, dans le sens lit. Il atteignit le statut de messager lorsqu'il reçut la révélation de la sourate Al-Muddathir. Sa ville natale est la Mecque et il émigra vers Médine. Allah l'a envoyé pour mettre en garde contre le polythéisme. Le polythéisme ou l'association. Et appelé au monothéisme. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, dans le sens est ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifiés, et de tout péché écarte-toi, et ne lève pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur en Dieu. Le sens du verset lève-toi et avertis, c'est mis en garde contre le polythéisme et appel au monothéisme. Celui de et de ton Seigneur célèbre la grandeur, c'est célébrer sa grandeur par son unicité. Quant à et tes vêtements purifiés, cela signifie purifie tes actions de toute forme de polythéisme et de tout péché écarte-toi, le péché désigne ici les statues. S'écarter d'elles, c'est les délaisser, se désavouer d'elles et de leurs adeptes. Il prêcha ainsi le monothéisme durant 10 ans. Après la 10e année, il fut élevé au ciel, et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Il pria alors à la Mecque durant 3 ans, puis on lui ordonna d'émigrer vers Médine. Donc les idées principales, la première, le début de la parole sur les 3 fondements. Le début de la parole sur les 3 fondements. Deuxième, et les principales, l'arbre généalogique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'arbre généalogique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, son âge, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, son âge, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, la différence entre la prophétie et la messagerie. Quatrièmement, la différence entre la prophétie et la messagerie. Cinquièmement, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, sa fonction sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, je peux traduire sa fonction ou sa place sallallahu alayhi wa sallam. C'est plus sa fonction. Septièmement, sa prêche à la Mecque. Septièmement, sa prêche sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque.
من هنا يبدأ الكلام على الأصل الثالث والأخير من الأصول الثلاثة التي عقدت لها هذه الرسالة. وهذا الأصل الأخير هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود كما ترون في كلام الشيخ التعريف بشيء من سيرته صلى الله عليه وسلم، في حياته وفي دعوته. وكما تلاحظون أيضا فإن الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله معينة ومحدودة يتعرض لها بسهولة ولا تحتاج إلى إيضاح كثير، وإنما هي معلومات سريعة نعرفها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
Now we start talking about the third fundamental principle and the last one from the three fundamental principles for which this book has been composed. And this is the final principle, fundamental principle, which is knowing your Prophet Muhammad, peace and peace of Allah upon him. And what is mean to you, as you notice from the Shaykh, the word is for the Shaykh, is to make a definition about something of the Prophet's life and calling to Allah. And as you notice that the thing is that the Shaykh Muhammad Abdul Wahhab mentioned is specific and so easy. It needs no explanation about them. It is just and very easy and just a specific information about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Le début, le pascal, le début de la parole sur le prophète. Ainsi commence le début de la parole sur le dernier fondement qui est évoqué dans le livre, à savoir la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi vous remarquez que l'auteur trace les grandes lignes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans rentrer dans les détails de sa vie.
أول شيء ذكره الشيخ هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هذا نسبه صلى الله عليه وسلم إلى أبيه الثالث، وهاشم هذا الذي هو الأب الثالث أو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، هاشم هذا ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب وهي قريش، قال وهاشم من قريش وقريش من العرب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي، والعرب الذين ينتسب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم قسم من أقسام العرب، وهم الذين يقال لهم عند علماء التاريخ، لا أدري أن ترجمون هذا ولا لا، العرب المستعربة، يعني هذه معلومة يعني. قال والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، هذا قسم من أقسام العرب، العرب هؤلاء ينتسبون إلى نبي من الأنبياء إلى إسماعيل عليه السلام. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام في الأصل ليس من جزيرة العرب، وإنما هاجر إليها مع زوجته هاجر وولده إسماعيل عليه السلام. واستقر إسماعيل في جزيرة العرب وتزوج من إحدى القبائل العربية آنذاك، فذريته التي تنتسب إليه قسم من أقسام العرب وهم العرب المستعربة. هذا القسم هو الذي ينتسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
تعرف ترجع مستعربة؟
The first thing that Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab mentioned is the offspring of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and the relationship with the humanity. He is Muhammad, the son of Abdullah, the son of Abdul Muttalib, the son of Hashim. This is the, as you know, the third father is called the Hashim, or as we call him, the second grandfather. He is called the Hashim. He belongs to the tribe of Quraysh. And Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab says Hashim is from a tribe of Quraysh, and Quraysh is a tribe of the Arabs. Then the Prophet Muhammad, peace and peace of Allah be upon him, is from the Arabs. And he is from a specific category of Arabs, according to its scholars of the history, which is called Arab Musta'iba. This is a specific category of Arabs. As for those Arabs, they belong to the Prophet Ismail, the son of the Prophet Ibrahim. It is well known that Ibrahim is not an Arabic man, but he migrated to Arabs with his wife. And then his son Ismail resided in Arabs, and he has a relationship to Arabs, and his offspring was Arabs. They are called Arab Musta'iba.
Donc le deuxième défunt parle l'arbre généalogique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur dit son nom est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abu Muttalib, fils de Hashim. Donc Hashim, c'est l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hashim est issu de la tribu des Quraysh. Et la tribu Quraysh, ce que vous voyez, c'est que c'est une tribu arabe. C'est une tribu arabe. Ensuite, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc arabe. Et le cheikh Khalid Allah dit que c'est parmi les catégories, c'est-à-dire des arabes, il fait partie des arabes qu'on appelle Musta'aliba. Donc je ne sais pas exactement comment on peut traduire. Ce qui est connu, c'est que Ibrahim n'est pas de la péninsule, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas de la péninsule arabique. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a amené son fils Ismaïl et sa mère, c'est-à-dire la mère d'Ismaïl et Hajar, à Mecca exactement, où ils ont demeuré et vécu. Ensuite, Ismaïl s'est marié avec une femme des tribus arabes, et ainsi sa descendance. C'est ce qu'on appelle les Arabes Musta'aliba. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la descendance d'Ibrahim et d'Ismaïl.
ذكر الشيخ بعد ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وله من العمر 63 سنة. هذه هي الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذه الفترة تنقسم إلى قسمين: قسم قبل النبوة، قبل أن يبعثه الله عز وجل أو يوحي إليه بالشرع، وقسم بعد ذلك. فالقسم الأول الذي كان قبل الوحي 40 سنة، إذن فمتى أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 40 سنة؟ القسم الثاني بعد الوحي 23 سنة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة في رسالته التي أداها إلى هذه الأمة. نعم.
Then Sheikh Muhammad ibn Abdul-Wahhab mentioned the Prophet's age, and he said that he is 63 years. This is the period of the Prophet's life, birth and peace be upon him. And it is divided into two main categories. The first category is the pre-revelation period, before Allah revealed to him the revelation. And the second category is what after the revelation of Allah. The first category is 40 years. Then, when the Prophet, peace and peace of Allah upon him, received the revelation from Allah, after he reached the age of 3 years. And the second category is what is after the revelation of Allah, he spent the Prophet person peace upon him a period of 23 years according to the monotheism, which is worshipping Allah alone.
La troisième idée principale, son âge sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 ans. Et son âge, c'est-à-dire sa vie, se partage en deux. Premièrement, c'est-à-dire avant qu'il reçoive la révélation, et deuxièmement, après la révélation. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 40 ans avant qu'il reçoive la révélation. À ses 40 ans, il a reçu la révélation et est devenu prophète et messager jusqu'à sa mort, donc durant 23 ans.
نأتي بعد ذلك إلى الكلام على شيء مهم ورد في كلام الشيخ رحمه الله، وهو الفرق بين النبوة والرسالة، أو بين النبي والرسول. قال الشيخ: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. اقرأ هذا اسم للسورة المعروفة التي نعرفها بسورة القلم أيضا، تبدأ بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا أول شيء نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في الواقعة المعروفة في غار حراء، عندما كان يتعبد فيه قبل أن يوحى إليه. فهذه السورة التي نزلت
تعتبر بمثابة النبوة. ثم نزلت سورة أخرى وهي سورة المدثر التي ذكر الشيخ طرفا من آياتها بعد ذلك. سورة المدثر هذه بمثابة الرسالة، فما الفرق إذن بين النبوة والرسالة؟ الأقرب من أقوال أهل العلم أن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين له في أصل الديانة، في أصل التوحيد، وأما الرسول فهو من بعث إلى قوم مخالفين له في أصل الديانة أو في التوحيد. هذا هو الأقرب من عبارات أهل العلم، وهذا مبحث طويل ليس محله هاهنا. إذن هذا هو الفرق بين النبي والرسول. النبي هو من بعث إلى قوم موافقين له في أصل الديانة، ولكن يعلمهم أشياء، يرشدهم إلى بعض التكاليف، ينهاهم عن بعض المخالفات. وأما الرسول فيبعث إلى قوم مخالفين له حتى في الأصل، حتى في التوحيد، يأمرهم أصالة بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. نعم.
Now we start talking about an important issue which was mentioned in the word of the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab. That is the difference between being a prophet and being a messenger. Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab said that he was a prophet while Allah saying, read Surah Iqra, and he was being a messenger while Allah saying, when Allah saying, oh, you have a garment, the Surah Al-Mudathir. Surah Iqra is a well-known surah, a chapter in the Quran. And this is the first thing to be revealed of the Quran upon the Prophet Muhammad, peace be upon him, in the cave of Hira. And this surah is considered as being the example of the Prophet being as a prophet. He was being a prophet by this surah, as it considered the revelation from Allah. And then the other surah, which is called the Surah Al-Mudathir, is being as the example of the prophet being a messenger. So what is the difference between the prophet and the messenger? The prophet, the Lord, according to Shaykh, of the different views of the scholars of Islam, is that the prophet is a person who was sent to a people who is in agreement with the original principle of Tawheed. But he instructed them, he guided them, he ordered them to do some things and forbid them doing other things. As for the messenger, he is a person who is sent to a people who are not in agreement with him in the original principle of Tawheed. They are in disagreement in this great principle. So he calls them first of all to achieve monotheism and worshiping Allah alone.
Donc, quatrième idée principale, à savoir la différence entre la prophétie et la messagerie. Donc, ceci est très important de savoir la différence entre la prophétie et la messagerie. Ou encore, on peut dire la différence entre le prophète et le messager. L'auteur dit. Un messie de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation du verset Iqra, c'est-à-dire lire. Et donc, le shérif, que c'est-à-dire ceci est le premier verset, c'est-à-dire le début du premier verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. C'est-à-dire c'est le premier verset qui lui a été révélé, le début du premier verset qui lui a été révélé lorsqu'il était dans la grotte Al-Hira à Mecca, qu'il était en train d'adorer Allah Ta'ala, c'est-à-dire Jibril est venu avec ce verset-là. Ensuite, le gardien. Il a fini le statut de messager lorsqu'il reçut la révélation de la Sourate Al-Muddathir. Donc, qu'est-ce qu'on comprend cela? C'est qu'il y a donc une différence entre le prophète et le messager. Donc, le chef dit, la différence est le prophète est celui qui a été envoyé vers un peuple qui sont en conformité avec lui sur la base de la religion, c'est-à-dire sur l'unicité, tawhid. Tandis que le messager est celui qui a été envoyé vers un peuple qui sont en contradiction avec lui sur la base de la religion, c'est-à-dire sur l'unicité. Et le prophète, il a été envoyé vers des gens qui sont en conformité avec lui sur l'unicité pour qu'il les appelle, c'est-à-dire qu'il le remette vers un droit chemin, c'est-à-dire qu'il délaisse certaines inconformités et qu'il suive le droit chemin. Tandis que le messager l'a envoyé vers un peuple qui ne qui n'est même pas sur l'unicité d'Allah, qui n'est même pas sur l'unicité d'Allah, sur le monothéisme. Ensuite, le shir vient dans Allah. Et ceci est l'objet d'une longue recherche dont le temps ne nous permet pas d'évoquer. Alors qu'il y a une très grande divergence dans le domaine et le chef ne peut pas développer plus que ça.
ذكر الشيخ بعد ذلك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مختصر. قال وبلده مكة، فهو في الأصل من مكة مولده ومنشأه، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة واستقر بها حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بالطبع أن سبب الهجرة ما وقع من شدة الأذى من قبل المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى اتفقوا على قتله صلى الله عليه وسلم شخصيا، فكانت الهجرة أمرا لا بد منه حتى يفر المسلمون بدينهم ويستطيعوا عبادة ربهم. نعم.
هو ما كانش هنا، أكيد تحت.
شايف محمد ابن عبد الوهاب then mentioned the Prophet's migration to Medina and previously. He said his homeland is Mecca. After that he migrated to Medina and resided there until his death. Praise and blessed Allah upon him. It is well known that the reason for this migration is what has happened on the great project of the polytheism. Polytheists against the Prophet peace and blessed Allah upon him and his companions, until they made agreement to kill the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Then the migration was a necessary matter.
Donc, cinquième idée principale, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mentionnée par l'imam, c'est-à-dire l'auteur, d'une manière très abrégée. Lorsqu'il dit, sa ville natale est la Mecque et il émigra vers Médine. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour ville natale la Mecque, et donc il a commencé sa prêche à, c'est-à-dire dans sa ville natale, à la Mecque. Puis, au fil des années, il a connu un grand nombre de nuisances vis-à-vis des polythéistes. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été, a subi beaucoup de nuisances vis-à-vis des polythéistes. Et de même que les musulmans qui étaient avec lui ont reçu beaucoup de nuisances. Jusqu'à ce que les polythéistes de Mecca se sont mis d'accord pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceci a causé, c'est-à-dire la cause, ceci est la cause que les musulmans, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ont émigré vers Médine. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu à Médine jusqu'à sa mort.
ذكر بعد ذلك وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم مهمته التي بعث بأدائها قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك أي الإنذار والتحذير عن الشرك ويدعو إلى التوحيد هذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الأساسية ليس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا بهذا بل بعث بأشياء كثيرة ولكنها ترجع إلى هذا الأصل العظيم الذي هو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ثم ذكر بعد ذلك أول سورة المدثر في قول الله تعالى يا أيها المدثر هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمدثر هو المتغطي بشيء الذي يغطي جسده بشيء قم فأنذر قال الشيخ ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد كما بيناه آنفا قال تعالى وربك فكبر قال الشيخ أي عظمه بالتوحيد التكبير هو التعظيم عندما تقول في الصلاة مثلا الله أكبر فمعنى هذا أن الله أكبر من كل شيء وهذا تعظيم فتعظيم الله بأي شيء يكون بالتوحيد هذا هو أجل شيء يعظم به الله تعالى قال تعالى وثيابك فطهر قال الشيخ أي طهر أعمالك عن الشرك فأنت ترى أن الشيخ فسر الثياب بالأعمال وهذا قول من أقوال المفسرين قال تعالى والرجز فاهجر قال الشيخ الرجز الأصنام هذا أيضا في قول بعض المفسرين طيب كيف يكون هجر الأصنام قال الشيخ وهجرها تركها الابتعاد عنها عدم صرف شيء من العبادة لها ثم قال والبراءة منها وأهلها هذا هو جانب البراء الذي تكلمنا عليه من قبل لابد أن نتبرأ من الكفر ومن أهله هذا من أصول التوحيد كما سبق بيان
Shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab mention the Prophet's job, meaning the mission of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah said to him, by warning against shirk, monotheism, and calling to renew monotheism for shirk Allah alone. This is simply the mention of the Prophet Muhammad, peace and peace be upon him, the basic mission of the Prophet Muhammad. And this doesn't mean that the Prophet has never ever sent on except for this mission. Nay, he has been sent for many other purposes and many things. All of them is to be sent back to his great principle, which is worshipping Allah alone. Then he mentioned the beginning of Surah Al-Mudathir, or you who have the garment, rise and warn, and magnify your world, and purify your garment, and abandon our worship idols, and do not get any way, do not get away something in order to have law, and be patient for the sake of your world. Allah saying and warn is to warn against polytheism and calling to monotheism, worshipping Allah alone. And magnify the Lord is to glorify Allah by achieving and applying at-tawheed, monotheism. Kabbir, glorify your Lord, is like you're saying in the prayer, Allah is the greatest. And the most preferred thing is to glorify Allah with is achieving monotheism, worshipping Allah alone. And purify your garment means to purify your deed towards monotheism. Shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab interpreted garment is here with the equivalent deed. So, garment is here according to some interpreters, means deed. And abundance of wages, according to the interpretation of Shaykh, it means idols. How to abandon idols? Shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab said, abandon idols means to leave them and free yourself from them and those who worship them. And this is a great principle of Islam, which is called loyalty and disloyalty, al-wala'u wal-bara, is to be free and innocent from its people who worship these idols.
Donc, sixième idée principale, à savoir sa fonction comme Allah par les semaines. Allah l'a envoyé pour mettre en garde contre le polythéisme et appeler au monothéisme. Donc ceci est l'origine de son envoi. Ceci est l'origine de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir mettre en garde contre le polythéisme, c'est-à-dire l'association, et appeler au monothéisme, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah. Même si bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à beaucoup d'autres choses, de bien, c'est-à-dire les autres choses qui sont bonnes, et qui a mis en garde contre les choses qui sont mauvaises. Mais la base de la prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam est cela, appeler à l'unicité d'Allah et mettre en garde contre l'association. Ensuite, l'auteur dit, rahimahullah, la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens « Ô toi, le revêtu d'un manteau », il y a un mot d'affaire, le revêtu d'un manteau. La victoire est avertie, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements bénéficient, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur en Dieu. Donc l'auteur dit, le sens du verset, la victoire est avertie. Mettre en garde, mets en garde contre le polythéisme et appelle au monothéisme. L'appel à l'unicité d'Allah, comme on vient de automatiquement. Celui de, et de son Seigneur célèbre la grandeur. Il se débrise sa grandeur par son unicité. Car la meilleure chose par laquelle tu célèbres la grandeur d'Allah, c'est d'aller bien par son unicité. Le sens du verset. Est événement codifié, est événement purifié. L'auteur dit cela signifie purifie tes actes de toute forme de qualité. Car l'auteur, rahimahullah, a choisi parmi les paroles de ceux qui ont expliqué leur Coran pour expliquer leur vêtement comme acte. Et purifié, c'est-à-dire purifié de quoi du qualité. Du côté de l'association. Ne fait en sorte que aucun de tes actes ne soit mêlé avec l'association. Et de tout péché écarte-moi. Donc l'auteur dit le péché définit ici les statuts. Ainsi l'auteur, encore une fois, a choisi parmi les paroles de ceux qui, des savants qui expliquent le Coran, péché comme signification statut. Ainsi, l'auteur dit s'écarter d'elle, et les délaisser, se désavouer d'elle et de leurs adeptes. Et leurs adeptes, bien sûr, c'est les polythées de l'associateur. Comme on l'a vu, il est obligatoire de se désavouer, d'eux.
ذكر الشيخ بعد ذلك شيئا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قال أخذ على هذا يعني على الدعوة إلى التوحيد والتحرير من الشرك لمدة 10 سنين. قال وبعد العشر بعد هذه السنين عرج به إلى السماء. هذه هي مسألة المعراج المعروفة التي ثبتت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى المعراج الصعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء وانتقل بين السماوات حتى استقر بعد ذلك في مكان مرتفع، وصل إلى مستوى مرتفع فوق السماوات. وتفصيل هذا ينظر في الأحاديث. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس، وهذا كان تحديدا في تلك الليلة، ليلة المعراج. خاطبه الله عز وجل وأمره بالصلاة، وكانت الصلاة في البداية 50 صلاة. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع الله تعالى في هذا حتى انتهت إلى 5 فقط. قال وصلى في مكة 3 سنين بعدما فرضت عليه الصلاة، استمر على ذلك 3 سنين أخرى. إذن المجموع كم سنة؟ 10 سنوات في الدعوة إلى التوحيد، ثم 3 سنوات زيادة على التوحيد الصلاة. إذن المجموع كم سنة؟ 13 سنة. هذه هي الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قال وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. إذن يمكننا أن نقسم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة إلى قسمين، قسم في مكة وقسم في المدينة. كم عدد الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة؟ 23 سنة.
كم سنة في مكة؟ 13 سنة. إذن تبقى كم؟ 10 سنين. هذه هي الفترة التي مكثها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه في السنة 11. في السنة 11 من هجرته توفي صلى الله عليه وسلم. نعم. استخدمت لفظ الحديث يكلمه مرارا يعني استخدم التعب.
شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله mentioned after that something about the prophet, the prophet calling to Allah in Mecca. He said the prophet, peace and peace Allah be upon him, continued his mission, meaning calling to monotheism, worshipping Allah alone, and warning against monotheism. He said, and after 10 years, he was being ascended to heaven. And this is the great issue of ascending. Ascending, which is called in Arabic Al-Mi'raj, is ascending of the Prophet peace and peace of Allah upon him in heaven until he went to a great place in heaven. He said after that, and it was obligated upon him 5 prayers daily in the night of Al-Mi'raj. And the prayer was first of all 50 prayers. And then the Prophet person upon him, he continued talking Allah about this issue until it was obligated only 5 prayers in each day. And then the Prophet person upon him continued that period in Mecca for 3 years. Then the period is 10 years until ascending to heaven. And after ascending to heaven, it was 3 years. Then we can say that the period of Mecca is 13 years. And after these 13 years, the Prophet person peace and love upon him migrated to Medina. So we can make category of the Prophet's period after the revelation. It was 2 categories. The first category is the period of Mecca, which is 13 years, and the period of Medina after migration to Medina, which is only 10 years. And we can collect them all of them, which is the period of the Prophet Da'wah in Mecca and Medina, 23 years.
Dernière idée principale, à savoir sa prêche à la Mecque. Ça va voir la même chose. Parce que le père dit à la fin de la il prêcha ainsi le monothéisme pendant 10 ans. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué auparavant, c'est-à-dire le prophète Salama Al-Islam a décrit sa prêche à Mecque durant 10 ans, tandis qu'il appelait l'unicité d'Allah et à la mise en garde contre le monothéisme ou contre le polythéisme. Ceci durant 10 ans. Ensuite, après la 10e année, il fut élevé au ciel. Donc ceci est l'évocation de la nuit d'ascension. Ça s'annonce par la nuit d'ascension, c'est-à-dire durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dans les cieux. Et il est monté jusqu'au 7e ciel. Jusqu'au 7e ciel. Comme cela est mentionné dans de nombreux hadiths à hadith. De plus, durant cette nuit a été légiférée, c'est-à-dire durant cette nuit-là a été légiférée la prière, lorsqu'Allah Ta'ala lui a tenu parole et lui a ordonné la prière. Au début, Allah Ta'ala lui a ordonné 50 prières quotidiennes. C'est-à-dire chaque jour 50 prières. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé c'est-à-dire de revenir vers Allah Ta'ala jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala a descendu le nombre de 50 à 5 prières quotidiennes. Donc on revient à la parole de l'imam. Après la 10e année, il fut élevé au ciel et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Ensuite, il prit alors à la Mecque durant 3 ans, puis on lui ordonna d'émigrer vers Médine. Donc on peut partager la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la révélation en 2 catégories. 13 ans à Mecca et 10 ans à Médine après son émigration. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort la 10e année. Et j'ai rien. Et j'ai
rien. نستكمل إن شاء الله تعالى في المتن، نأخذ فقرة أخرى. قال الشيخ رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأعيد ثانية، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه الفقرة تتحدث عن شيء واحد جامع، وهو الكلام على الهجرة من جهة معناها وحكمها. نعم.
Again, we read from the Matin, the Ticket of Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Hijra means moving from a land of shirk to a land of Islam. It is obligatory upon this ummah to migrate from a land of shirk to a land of Islam. And this is everlasting until the final hour is established. The portion of this is Allah speaking: Broken as whole groups whom the animals bring in death, while they are warning themselves by not performing the hijrah. The animals will say to them, in what condition were you? They will reply, we were weak and oppressed in the earth. The animals will say, was not the earth of Allah precious enough for you to migrate during? Such men will find their abode in heaven, but an evil destination, except the weak ones among men and women and children, who cannot devise a plan, nor are they able to direct the way. These are the ones whom Allah is most likely to forgive, and Allah is ever often pardoning, most forgiving. And Allah saying, O my servants who believe in me, verily, my earth is spacious, so to me alone perform your worship. Al-Baghawi, may Allah have mercy on him, said, the reason for the revelation to this ayah
was due to some Muslims who had resided in Mecca and didn't migrate to Medina. Allah called out to them using the title of Iman to them. The proof for Hijra from the Sunnah is the Prophet saying, Hijra will not cease until repentance ceases, and repentance will not cease to be accepted until the sun rises from the west. And this is the text is talking about Hijra primarily concerning its meaning and its ruling.
Aussi, a délaissé une terre de politique pour se rendre en terre d'islam. Délaisser une terre de politique pour une terre d'islam est une obligation pour cette communauté. Il le restera jusqu'à la fin de l'heure. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs armes en disant « Dans quelle situation êtes-vous ? » Dans quelle situation étions-nous? Ils diront, nous étions impuissants sur terre. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer. Et quelle mauvaise destination? À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager et ne trouvant aucun moyen. Parce que là, il se peut qu'Allah pardonne. Et Allah est clément et pardonneur. Par exemple, il a fait. Allah dit aussi, moi je pense, pour mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est bien vaste, pardonnez-moi donc. Al-Bahawi, rahimahullah ta'ala, a dit, la raison pour laquelle ce verset a été révélé est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans émigrer. Allah les a appelés par le nom de la foi. La preuve tirée de la sunna concernant la hijra et de l'immigration et la parole du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. La hijra et de l'immigration ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne se sera pas levé de l'Occident. Donc, l'idée que le chef va développer maintenant, Hafidahullah, est l'émigration dans son sens et son jugement religieux. L'émigration dans son sens et son jugement religieux.
أولا بالنسبة لتعريف الهجرة قال الشيخ والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا هو معنى الهجرة التي تكون بالبدن بالسفر بالحركة من مكان إلى مكان فمعناها أن يترك المسلم مكانا معينا وهو هنا تحديدا مكان الشرك والكفر ثم ينتقل إلى مكان آخر وهو هنا مكان الإسلام والتوحيد وهناك هجرة أخرى وهي هجرة القلب وهي التي تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المقصود هجرة المعاصي هجرة المخالفات والبدع والشركيات في نفس بلدك من غير أن تنتقل إلى بلد آخر، فهذا نوع آخر من أنواع الهجرة. وبالنسبة لحكم الهجرة قال الشيخ: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. إذن عندنا شيئان: أولا، الهجرة فريضة واجبة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أولا. ثانيا، هي باقية مستمرة، بمعنى أنه لم تنقطع فرضيتها، يعني ليس عندنا وقت معين انقطع فيه أمر الهجرة، لا، بل ما زال أمرها وما زال حكمها باقيا إلى أن تقوم الساعة. طيب، متى تجب الهجرة؟ خلاصة أقوال أهل العلم أن الهجرة تجب على المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر إذا لم يكن مستطيعا، هذا هو الشرط المهم عندنا، إذا لم يكن مستطيعا لإظهار دينه، هذا هو الشرط الذي تجب به الهجرة. وقد تكلمت على هذا من قبل في الجواب عن بعض الأسئلة، مسألة إظهار الدين، متى تكون مظهرا لدينك في بلاد الكفر؟ ليس المقصود فقط أنك تستطيع الصلاة أو تستطيع الصيام أو تستطيع الذهاب إلى المسجد أو تستطيع المرأة أن ترتدي حجابها، ليس هذا فقط هو المقصود، ولكن هناك أمر آخر، وهو إظهار البراءة من الكفار، أنك تستطيع أن تظهر براءتك من الكفر وأهله كما بيناه من قبل. فإذا تحقق هذا، يعني إذا كنت مستطيعا لإظهار دينك بهذه الصفة، فالهجرة عندئذ ليست واجبة وإنما هي مستحبة. يستحب، يفضل أن تترك هذا المكان الذي هو مكان كفر وشرك ومخالفات. لكن إذا لم يكن المرء مستطيعا لإظهار دينه أصلا بأية صورة من الصور التي ذكرتها، لا يستطيع أن يصلي، لا تستطيع المرأة أن تحتجب، لا يستطيع أن يتجنب المعاصي، لا يستطيع أن يجهر بالبراءة من الكفار، فعندئذ تجب عليه الهجرة. ثم ننظر بعد ذلك في أمر آخر، وهو القدرة على الهجرة. فرق بين وجوب الهجرة من الأساس وبين القدرة عليها. يعني شخص لا يستطيع أن يظهر دينه، هذا حكم الهجرة عليه ماذا؟ واجب، يجب عليه أن يهاجر. ولكن ننظر في الاستطاعة، في القدرة، هل هو يقدر أصلا أن يترك بلد الكفر أم لا؟ لابد أن ننظر في هذا. إذا لم يكن قادرا، إذا لم يكن مستطيعا للخروج، لا يجد مالا، لا يستطيع أن يسافر، هو ضعيف في بدنه، لا يستطيع أن ينتقل إلى مكان آخر، فعندئذ يسقط عنه الوجوب، بمعنى أنه ليس آثما، ليس مستحقا للعقاب عند الله عز وجل، لأنه غير قادر، لا يستطيع أن يخرج. هذه هي خلاصة المسألة من جهة حكم الهجرة. تستمعون إلى ترجمة أولا ثم نكمل الكلام على الهجرة.
Mm-hmm.
is the definition of migration, hijra. Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab, rahimahullah, said hijra means moving from a land of shirk to a land of Islam. And this is what it means by migration by body. For a Muslim to leave a specific place, what it means here is the place of polytheism and disbelief, and to move to another specific place, which is the place and the state of Islam and polytheism. And there is another kind of migration, which is the migration of heart. As the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith, and the migrator is the person who migrates what Allah forbids. This migration of heart is accompanying sins and innovations and associating partners along with Allah. Without migration by body from a land to another land, it is by heart in the same land to abandon sins, innovation, and associating partners along with Allah. The legal ruling of Shaykh Muhammad ibn Abdulwahab mentioned that it is obligatory upon this woman to migrate from a land of shirk to a land of Islam. And this diplomatic until the final hour is established. This is the legal ruling as mentioned by Shaykh Muhammad ibn Abdulwahab. Then we have two major things. First is the legal ruling of migration, it is obligatory. And second, that it is permanent until the final hour is established. When migration is due, the preferred opinions of scholars of Islam that migration is obligatory upon Muslims to migrate from the land of shirk to a land of tawheed. And in the case if a Muslim is not able to perform and appear his religion. As for the issue of appearing his religion, it is not just to perform a prayer, it is not just to go to a masjid, it is not just for women to wear veil, hijab, it is not just such things, but it is performing your religion and to be diligent and to free yourself from shirk and its people. If a person was able to achieve that, then migration in this case it is not obligatory. It is just recommended for a Muslim to migrate from a land of shirk to a land of tawheed and Islam. However, if a Muslim is not able to perform his religion, to perform prayers, to avoid sins and innovations, and associating partners along with Allah, and to be innocent and to free himself from people of shirk. In such case, migration is obligatory upon him. And then, we should consider a specific issue, which is the ability to migrate to abroad from Islam. There is a difference between the obligation of migration and the ability of migration. For example, if a person is not able to pray in land of shirk, he is not able to perform his religion. In such case, the legal ruling that it is obligatory upon such person to migrate. But he may be unable to migrate. For example, he has no mind. He is weak. He cannot migrate to this such a short destination. In such case, it is not obligatory upon him to migrate, and he is not able and he has no ability to do such legal work.
La définition de l'immigration, le verdict à la hijra consiste à délaisser une terre de polythéisme pour se rendre حتى الإسلام. Le chef d'Irak, telle est la définition de l'immigration par les membres, c'est-à-dire le corps, par le voyage. Ainsi, c'est le fait de voyager d'une terre de polythéisme, de mécréance, vers une terre d'islam. Ensuite, il y a une, ce qu'il faut savoir, il y a une autre sorte, il y a une autre forme d'émigration. C'est celle par le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, l'émigrateur est celui qui s'éloigne de ce qu'Allah a interdit. Donc, le sens de ce hadith, c'est l'émigration des péchés, c'est-à-dire le fait d'émigrer, c'est-à-dire le fait de s'éloigner des péchés, de l'innovation et de l'association. Et ce type d'émigration s'effectue dans ton propre pays, c'est où que tu sois. L'auteur dit, délaisser une terre, le Seigneur, délaisser une terre de polythéisme pour une terre d'islam est une obligation pour cette communauté et le restera jusqu'à l'avènement de l'homme. Donc, il y a deux choses à savoir. Premièrement, que l'immigration en elle-même n'a pas d'interruption. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps ou un moment où l'émigration n'a plus lieu. Non, bien au contraire, comme le temps le dit, jusqu'à l'avènement de l'homme. Donc il y aura plus de paix par la suite. Ensuite, quand devient-elle obligatoire? Donc, pour donner une parole à Brigitte, c'est-à-dire qu'on peut sortir des paroles des savants, le chiffre des pierres des romains, et ce qui suit. Celui qui est dans un pays mécréant et ne peut pas, c'est-à-dire devra oublier, que je peux traduire par montrer sa religion ou proclamer sa religion. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de pouvoir faire la prière, de pouvoir porter le voile pour la femme, mais la personne en question doit pouvoir, même si elle est dans le pays de mécréance, aussi proclamer sa religion. Et ça, proclamer sa religion et proclamer le fait qu'il se désavoue des mécréants. Comme on a pu le voir, c'est-à-dire la semaine dernière. Donc s'il peut faire tout cela, alors l'immigration n'est pas obligatoire pour lui, mais elle est mustahab, c'est-à-dire conseillé, préférable. Mais elle n'est pas obligatoire. Tandis que celui qui ne peut pas faire tout cela, ou qui par exemple ne peut pas effectuer la prière, ou la femme qui ne peut pas porter le voile légiféré, ou la personne ne peut pas se désavouer des mécréants, alors, à partir de cela, l'immigration est pour lui obligatoire. Tel est le jugement global, c'est-à-dire le jugement global. C'est-à-dire le jugement global. Maintenant, le jugement qui est dans pour la personne qui est dans la capacité de voyager, d'émigrer. Tandis que celui qui est une personne qui ne peut pas accomplir sa religion comme il se doit, mais n'a pas la capacité d'émigrer parmi les hommes, les femmes ou les enfants, alors il n'a pas le péché d'avoir délaissé l'immigration, car il a une excuse valable qui l'empêche l'immigration, à savoir l'incapacité.
ذكر الشيخ بعد ذلك الدليل على وجوب الهجرة وهو قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذه الآيات نزلت في شأن أناس أظهروا الإسلام في مكة، ولكنهم لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة، وأيضا خرجوا مع المشركين من أقربائهم في غزوة بدر يقاتلون المسلمين معهم فماتوا. فالله عز وجل يذكر شأنهم هنا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هؤلاء الذين قاتلوا المسلمين مع أقربائهم المشركين. قالوا فيما كنتم، الملائكة تسألهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يدعون لأنفسهم أنهم كانوا ضعفاء لا يستطيعون الهجرة. فقالت الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني ليس لهم عذر، لم يكونوا مستضعفين حقا. قال تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، لأنهم لم يكونوا معذورين. ثم ذكر المعذورين حقا فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الأطفال. متى يكونون مستضعفين حقا ومعذورين حقا؟ قال: لا يستطيعون حيلة، أي لا يستطيعون الخروج من بلاد الكفر ولو بالتحايل ولو بالطرق الخفية التي لا ينتبه إليها أحد. قال: ولا يهتدون سبيلا، يعني إذا خرجوا من بلاد الكفر لا يعرفون الطريق، لا يعرفون إلى أي مكان سيذهبون. فمن كان بهذه الصفة فهو هذا معذور، لا إثم عليه. فلهذا قال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. ثم ذكر الشيخ آية أخرى وهي قول الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يخاطب الله عز وجل عباده ويقول لهم: إن الأرض واسعة، من لم يستطع أن يعبد الله في بلد معين فلينتقل فليهاجر إلى غيرها حتى يستطيع أن يعبد الله تعالى على بصيرة وعلى استطاعة في هذه البلد. ثم ذكر دليلا من السنة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو صحيح بغير هذا اللفظ. هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ لا يصح في إسناد ضعف، ولكنه صح بلفظ آخر مقارب. معنى الحديث أن الهجرة لا تنقطع كما ذكرناه من قبل، من أن الهجرة مستمرة، فليس هناك وقت تنقطع فيه. مستمرة إلى ماذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا اللفظ: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من المغرب من علامات الساعة التي يقال لها العلامات الكبرى، وقد تحدثنا عن هذا من قبل. فإذا طلعت الشمس من مغربها عندئذ تنقطع التوبة، لا تقبل توبة عندئذ، من تاب فإن توبته لا تقبل، وبالتالي تنقطع الهجرة في هذه المرحلة لأن الأشياء قد انتهت، لا تقبل توبة، ومن لم يكن مسلما فإنه لا يتقبل منه في هذه الحالة، وبالتالي تنتهي الأمور. فهذا دليل من السنة على فرضية الهجرة، وأيضا على بقائها واستمرارها حتى يأذن الله عز وجل بنهاية الزمن. نعم.
شيخ محمد بن عبد الوهاب they mentioned the proof of the observation of migration. The first evidence is Allah saying, growing as whole groups with the angles taken there, while they are warning themselves by not performing the hijrah, they will say to them, in what condition with you, they will reply, we will make a breath in the earth. This verse was revealed concerning a people who adored Islam in Mecca, but they didn't migrate with the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his companion. And then they went to battle of battle with Muslims against Muslims, the fight against Muslims. And then they died. So the Allah Almighty mentions their story here in this book. They say, we will oppress, we will make an oppress in the earth. The angels will say to them, wasn't the earth of Allah precious enough for you to migrate the earth? Then they had no real excuse. Then Allah Almighty said, such men will find their abode in hell, but an evil destination, except the weak ones among men and women and children who cannot devise a plan, nor are they able to direct their ways. These are exceptions for people who cannot devise a plan. They cannot do anything to migrate from Mecca to Medina, and they not able to direct their ways. If they went and go outside of the Mecca, they will not be able to reach to Medina, as they have no knowledge of the road. Such people who are not able to migrate, there is no sin upon them. The second verse concerning the migration from the land of Shirk to the land of Islam is Allah speaking, O my servants who believe in me, verily my earth is spacious to me, so to me alone perform your worship. And the evidence from Sunnah concerning migration is the Prophet saying, Hijrah will not cease until repentance ends, and repentance will not cease to be accepted until the sun rises from the west. And this is an authentic hadith with another wording. It was reported by Imam Abu Dawud and other Imams of Islam. It is authentic in meaning. It is authentic with other hadith with an equivalent meaning. As for this wording and this narration of Abu Dawud here, it is not authentic. But the meaning in general and the hadith is authentic with other narrations. The meaning of hadith that migration is everlasting until the sun rises from the west. And this is one of the major signs of the last hour. If it occurs, there is no repentance to be accepted. There is no Islam to be accepted.
يعني الهجرة تنقطع عند انقطاع الدولة تنقطع إذا طلعت الشمس.
نعم. الشكر لله كيف لقد مركبنا رحمه الله تعالى لا طبت في جريدنا لا طبت لما تعالى الأطفال ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Dans quelle situation étiez-vous ? Nous étions impuissants sur terre, diront-ils. » Alors les anges diront « La terre d'en bas n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer et quelle mauvaise destination. » Le cher Dieu, au revoir. Ce verset a été révélé. Pour ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont entrés dans l'islam, à Mecca. Tandis qu'ils n'ont pas émigré avec lui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ces mêmes-là sont sortis avec les mécréants à Badr, c'est-à-dire à la bataille de Badr qui est bien connue de tous, pour combattre les musulmans. Ainsi, ce verset est révélé pour éclaircir la situation de ceux qui sont morts du côté des mécréants. Donc, on va faire la vie ensemble. Ceux qui font qu'on fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Dans quelle situation étiez-vous ? Nous étions impuissants sur terre, diront-ils. » Donc, ces gens-là, ils vont vouloir, c'est-à-dire, donner pour excuse pourquoi ils étaient impuissants sur terre. Ils n'avaient pas d'autre choix. Alors les anges vont leur dire, la terre d'en bas n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Donc ces gens-là, au contraire, ils auraient dû émigrer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que dans ta région sud, voilà bien ceux dont la destination est l'enfer. Et quelle mauvaise destination ? Donc ces gens-là, ils n'avaient pas d'excuse réelle. Ensuite, Allah Ta'ala nous montre qui sont les gens qui ont une excuse réelle qui les empêche d'émigrer. À savoir, Allah Ta'ala nous enfonce à l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants. Là, il y a certains hommes. Donc, eux, ils ne traduisent pas incapables de voyager. Mais en réalité, Shinida, comme j'ai demandé au chien, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas partir secrètement. Ils ne peuvent même pas partir secrètement. Ils n'ont vraiment aucun moyen de partir. Pourtant, chacun cherche ce que vous avez commencé là. Voilà, il y a cette bonne famille-là. Ils ne trouvent aucun moyen. Ils ne connaissent même pas, c'est-à-dire le chemin par lequel le chemin qu'ils doivent emprunter pour émigrer. Ensuite, on va s'arrêter dans le sens. À cela, il se peut qu'Allah pardonne et Allah est clément et pardonneur. Le cher l'imam, c'est-à-dire le voir, continue. Allah, Ta'ala, Dieu dit, pour mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est en bas, pardonnez-moi donc. Donc ce verset-là est aussi une preuve de l'émigration. De son sens est, pour mes serviteurs qui avaient cru, si vous êtes dans un endroit qui ne vous permet pas d'adorer Allah comme il se doit, alors la terre est bien vaste, c'est-à-dire la terre d'Allah est bien vaste. Donc, derrière cela, la terre est bien vaste, dans le sens, émigrer vers un endroit, c'est-à-dire vers une terre, où vous pouvez adorer Allah comme il se doit. La raison pour laquelle ce verset a été révélé, c'est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans émigrer. Allah nous a appelés par le nom de la foi. La foi tient de la sunna concernant la hijra, l'immigration, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'immigration ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne sera pas levé de l'Occident. Donc ça, c'est la... Ce hadith, c'est la version d'Abi Daoud. الدكتور الذي دورنا هي يكتبلك مع الشيخ الخامنئي في الحديث إلى رابطة avec une échelle de transmission authentique sur des propos, c'est-à-dire selon des propos très proches de ce hadith, donc son sens authentique. Donc le chien électrique en disant que l'égration ne cessera pas, c'est-à-dire tant que le repentir sera accepté. C'est-à-dire tant que le repentir est accepté, la personne, elle pourra toujours émigrer. Et le repentir soit accepté, tant que le soleil ne sera pas levé de l'Occident. Et ceci, comme on l'avait évoqué, la nation fait partie des grands signes de la fin des temps. De l'Occident. Pas de l'Occident. Lorsque le soleil se lèvera vers l'Occident, alors. Attends, je vais lire en arabe de la vie. Il paraît bien, non ? من المغرب يعني que le soleil ne se lèvera pas de l'Orient. Je recherche pour revenir à la hadith authentique, inch'Allah. Bref, tant que ce grand signe de la fin des temps n'apparaîtra pas, alors le repentir, lorsque ce signe-là apparaîtra, alors le repentir ne sera plus accepté ni l'islam de la personne. Et donc l'émigration n'a plus lieu d'être à ce moment-là. Tandis qu'avant, avant que ce grand signe de la fin des temps n'apparaisse, l'émigration reste authentique.